ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
تقدموا، نعم. وهذا أيضا مثل ما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. وهذا كما تقدم من السنن التي خفيت على عمر رضي الله عنه، وهي أنه لما قدم سرغ، وهي من الشام قريبة من تبوك، وأخبر أن الطاعون قد فشى في تلك البلاد، وهذا الأمر يحتاج إلى نظر، ولم يكن عنده علم، وهذا يبين عظمة هذه الشريعة وأنها لم تدع شيء. ولهذا هو رضي الله عنه قد علم أنه جاء في الشريعة ما يبين هذه المسائل ويبين أحكامها، وأنها لم تدع شيئا، وأن هذه نازلة وأمر لا بد أن يكون في الشريعة ما يبينه ويوضحه، لا بد. لكنه لم يكن عنده علم، فاستدعى المهاجرين الأولين ثم سألهم. شوف، انظر هالمسألة العظيمة، سأل المهاجرين ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، ولم يكن عند أحد منهم علم. وهذا عبرة في الحقيقة، عبرة لكل طالب حق وطالب علم وعالم ومتكلم. سألهم وهم مجتمعون، وكانوا في عهد عمر رضي الله عنه مجتمعين، وقد يكون لم يكن معه جميع المهاجرين ذاك الزمن، لكن لا شك أنه معه ثلة وجمع عظيم منهم، وكلهم أشار بما رأى. وهذا هو الواجب حينما تخفى السنة، يكون الاجتهاد فيما يظهر له. ولم يخبر أحد بسنة. كان عبد الرحمن بن عوف موجود، لكنه قد ذهب لبعض حاجته، لم يكن حاضر. فلما جاء أخبره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها، وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليها. شف قوله فرارا، وشوف يستفاد منه أنه لا يجوز الخروج ماذا؟ مع نية الفرار. لكن لو إنسان خرج من بلد الطاعون لحاجة من الحاجات ليس بنية الفرار، وش حكمه؟ جائز. ولهذا قوله فرارا هذه فائدة، لكن كيف يعلم هذا؟ بالنية. وهذا أيضا يبين لك أيضا أن هذه الشريعة تأتي بالأصول والقواعد، وهذا يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن النية تجري في أمور كثيرة. ولهذا في هذه المسألة بحسب، يخرج اثنان، واحد يخرج فرار وواحد يخرج لحاجة، بين خروج أحدهما عاصم بخروجه والآخر مطيع لله بخروجه، بل قد يكون خروجه مشروع، والفارق هو النية. عمر رضي الله عنه عبد الرحمن عوف أخبره بذلك فسلم، فقال: الحمد لله. لأنه رضي الله عنه لما خالفه بعض الصحابة كأبي عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ أي أتفر فرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نفر ماذا؟ من قدر الله إلى قدر الله. لو كان لك واد به عدوتان، يعني جانبان، أحدهما مخصبة والآخر والأخرى مجذبة، أليس إذا رأيتها المخصبة دون موجب بقدر الله؟ إن شرع في هذه وإن شرع في هذه، ومع ذلك أنت تختار أن ترعى المخصبة لا المجذبة، وأنت ترعاها بقدر الله. هكذا هذا الأمر كان رضي الله عنه رأيه ألا يدخل عليه، يدخل على الطاعون، ووافق على ذلك مسلمة الفتح، وخالف آخرون فاجتهد، لكنه ينطق الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه. فلما جاء أخبره عبد الرحمن عوف بنفسه بالحديث الذي وافق اجتهاده، فحمد الله على الموافقة. وهذه السنة إذا رواها أسامة بن زيد بهذا اللفظ قريبا كما في الصحيحين. نعم.
وتذاكره هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن.
نعم، أيضا هذه مسألة من مسائل الصلاة تعرض للمكلف صلاته، ربما عرضت له كثيرا ومع ذلك خفيت عمر. وكل هذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن العالم الكبير مهما بلغ علمه ومهما بلغت إحاطته بكثير من العلوم والحفظ والفهم والإدراك، إلا أنه لا أحد يدعي أنه حفظ السنة أو حفظ العلم، ولا يجيد على أحد من ذلك. وهذه الآثار تقطع وصول المقلدين الذين يقولون: لو كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا لعلمه شيخنا، لعلمه إمامنا. نقول: لله العجب، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان الذين صحبوا النبي، صحبوا نفسه وأنفاسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تخفى عليهم هذه السنن في أبواب الشريعة، في كثير من أبواب الشريعة، فكيف بغيرهم؟ وعلى هذا أو لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، أن المقلد الذي يقلد دينه الرجال ويتعصب ليس من أهل العلم، لأنه لم يجعل السنة هي المعيار التي يوافق عليه وخالف، بل جعل قول الرجال هو المعيار، وهذا لا يجوز. الواجب أن تجعل السنة هي المعيار على قبول الحق، فما وافقه قبل وما لم يوافقه لم يقبل. ولهذا في هذه القضية ابن عباس كما روى الإمام أحمد رحمه الله قال له عمر في مسألة الذي يشك في صلاته، قال: يعني إنه يعرض لنا أو كما قال رضي الله عنه، هل عندك من هذا شيء؟ قال: لا يا رسول الله، لا يا أمير المؤمنين، ليس عندي من هذا علم. قال: يا غلام. كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف أيضا، وهذه سنة ثالثة في من عبد الرحمن عوف رضي الله عنه بن على ساعة عبد العلم عبد الرحمن. لكن هذا يبين أيضا كما تقدم أنه حينما يطلع إنسان على مسألة خفيت على غيره، ولو كان إنسان عالم كبير وينبه أحد من أهل العلم، لا يدل على أنه أعلم منه أو أحفظ منه أو ما أشبه ذلك، لا، لكن يدل على أن الواجب هو البحث عن الحق ولو كان من صغير، وأن الحق حق أن يتبع، والحق والحكمة ضالة المؤمن. عمر رضي الله عنه كان يسأل من ابن عباس، وكان في ذلك الوقت لا زال غلام، ويقول له: يا غلام. لما مات النبي عليه السلام له 13 عاما، نهج الاحتلال أو قريب منه رضي الله عنه، خلافة أول خلافة أبي بكر لتوه، يعني 15 عاما، فكان صغيرا، ومع ذلك كان يحضر مجالس عمر ويسأله ويقول: ماذا عندك؟ وهذا فيه تواضع عمر رضي الله عنه وتواضع الحق. وهكذا هو الواجب على أهل العلم، التواضع الحق والبحث الحق. لا يمنعك من قول الحق أن يقوله صغير، لا، فالعلم ليس بالصغير ليس بصغر السن، لا، الحق خذه من أي أحد كان. وأبو بكر رضي الله عنه كان يسأل عموم الناس، سيأتينا أن عمر رضي الله عنه قالت له امرأة أمام الناس: وآتيتم إحداهن قنطارا أمام الناس. فجاء في رواية أنه قال: أصابت امرأة وأخطأ رجل، أو كما قال رضي الله عنه. وبين له عبد الرحمن عوف أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن، أنه إذا شك يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وهذا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم. حديث عبد الرحمن عوف هذا جاء بغير القصة، جاء عند أهل السنن أيضا، لكن أثبت من حديث أبي سعيد الخدري، وأنه إذا شك في الاثنتين أو الثلاث كم يجعلها؟ إذا شك في الثلاثة والأربعة جعلها ذا. إيش معنى البناء على اليقين؟ إيش معنى طرح الشك؟ على الأقل شكوى البناء على الأقل. طيب والسجود السهو متى يكون؟ سجود السهو متى يكون؟ نعم قبل السلام. سجود السهو يكون قبل السلام، هذا في حال الشك. وفي حال البناء على غلبة الظن سجود السهو متى يكون؟ بعد السلام، لحديث عبد الله ابن مسعود في صحيح البخاري. نعم.
وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هبوب الريح.
وهذا أيضا مثال آخر جاء في الريح عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث عائشة وغيره. وهذا كما تقدم في أن عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الشريعة لا تترك شيئا إلا بينته ووضحته. لما هبت الريح علم عمر رضي الله عنه أنه في السنة شيء، إما أن يكون قد علم رضي الله عنه تواضعا أراد أن يحدث غيره أن يذكره، أو ربما يكون خفي عليه بعض الشيء فحدث أبو هريرة حافظ الإسلام: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أمرت ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت وشر ما أرسلت به، فحدثه بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه أخذ من الضحاك من سفيان الكلابي في دية توريث المرأة من دية زوجها، ومن عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون ماذا يفعل، وفي البناء على اليقين في مسألة الشك، ومن أبي هريرة رضي الله عنه في هبوب الريح، وكما تقدم في مسألة الاستئذان من أبي موسى وأبي سعيد خدري. صحابة منهم من كان صغيرا ومنهم من لم تكن صحبته إلا يسيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفرق عمر رضي الله عنه بين أحد منهم بل كان يسلم. وهذا هو الواجب على كل طالب حق، هو البحث عن السنة واتباعها، فإن لم يجد نظر في أقوال العلم ثم بعد ذلك يأتي مسألة الترجيح والنظر. أما عند ورود السنة فليس فيه نظر في مسألة النظر والاجتهاد، وهذا هو التي يلام صاحبها. ولهذا المصنف بيّن أن الملامة مرفوعة عن أهل العلم إذا لم يعلموا السنة. والمصنف رحمه الله في هذه الأمثلة في الأدلة التي يجب الأخذ بها لوضوحها وهي نص فيه، أما ما كان من المسائل المحتمل أو دلالة الحديث محتملة أو المسألة اجتهادية فهذه اجتهاد، فينظر طالب العلم وطالب الحق فما ترجح له منه أخذ به. نعم.
فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي مسعود وابن عباس رضي الله عنهم
وقد كان
عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
نعم. وهذه المواضع كلها تفريع على السبب الأول، وهو أنه لم تبلغه السنة، وأن هذا هو أحد الأسباب في رفع الملام عن أئمة الأعلام إذا لم تبلغ السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله رؤوس العلماء وأهل الإمامة في ذلك وهم الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم أولى بذلك أيضا إذا كان قصر نظر، إذا كان الصحابة خفي عليهم ذلك فمن بعدهم أيضا يخفى. فلهذا يرفع الملام عن أهل العلم الذين يقصون متابعة السنة ولا يجوز لومهم بذلك. ولهذا يقول العلماء إن من التشنيع الذي لا يجوز حينما يتكلم متكلم ويقول قال فلان كذا قال فلان كذا في أمر أخطأ فيه وهو لم يقصد الخطأ إنما خفيت عليه السنة. وهذا الموضع أيضا من المواضع التي خفيت على عمر رضي الله عنه، وهي دية الأصابع. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الإبهام أن دية الإبهام 15 من الإبل، والسبابة والوسطى 10 من أبل كل واحد 10، والخنصر 9 والبنصر 6. هذا هو الذي روى عنه ابن أبي شيبة رضي الله عنه. شوف انظر اجتهد، لأنه ليس عنده سنة في ذلك، فاجتهد حيث لم تكن سنة، جعل الإبهام 15. لماذا جعل الإبهام 15؟ منافعه كثيرة، منافع كثيرة، لا هذا واقع لا شك، منافع كثيرة، فجعل السبابة الوسطى جعلهما 10 لأنهما متقاربة ومنافعهما متقاربة، جعلهما 10. الخنصر والبنصر أقل، جعل الخنصر 9 والبنصر 6. أنت لو جمعتها كم تصير؟ 15 و10 و10، هذه 25، 25 و9 39 20 10، 15 و10 35، نعم 35 صحيح حسنت، 35 و9 54 44 و6 50. كم جعلها؟ 50. الظاهر والله أعلم أنه كان يعلم أن الدية كم، دية اليد كم؟ 50، ولهذا قسم 50 عليها 40 إلى 50. تأكدوا أنا نعم عندنا أخذنا ما يخالف، أخذنا ما يخالف الإبهام 15 هذه، وهذا 10 كم، وهذا 10 وهذا 9 وهذا 6. تمت القسمة الحمد لله 50 صارت 50. فكأنه والله أعلم يعلم أن اليد فيها نصف الدية واليد الثانية فيها نصف الدية، فاجتهد رضي الله عنه وجعلها على هذه. العلم يجتهدون ينظرون، لكن لما بلغته السنة، من بلغه السنة؟ ابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم. ابن عباس في حديث البخاري، لكنه في البخاري مختصر، قال هذه وهذه سواء، يعني الأصابع سواء ما يفرق، وهذا يبين أنه ما في التفريق بينها في أصل الاستواء. في رواية ابن عباس الأخرى عند الترمذي 10 10، هذه وهذه 10 10 كلها 10. طيب حديث أبي موسى عند أهل السنن أحمد وأهل السنن وأبي داود بيّن أن الأصابع 10 10، أن كل إصبع فيه 10. وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث عمرو شعيب بن مجدة أنه قال الأسنان سواء، الثنية والظهر سواء، والأصابع سواء. وبيّن أنه قال في الضرس في الأسنان في كل سن كم، كم 50 ولا 5 5 5 في كل سن 5، والأصابع في كل أصبع 10، والمواضع 5. فأخذ به عمر رضي الله عنه ورجع إليه. قد يقول قائل أليس رأي عمر رضي الله عنه له وجه من النظر؟ السنة طيب لا تأتي إلا مع لا تأتي إلا مع القياس الصحيح والنظر الصحيح، وجاءت في الأصابع سواء وفي الأسنان سواء، جعلت السن القوي اللي يطحن مثل السن الضعيف، ما فرقت الأسنان في كل سن كم؟ 5 من الإبل. سمى الأسنان أسنان سمى 32. طيب كم دية الأسنان كلها؟ 30 في 5 كم؟ 150، و2 في 15 160، يعني دية الأسنان 160، يعني دية وستة أعشار الدية، دية وستة أعشار الدية كامل. يعني الأصابع 5 5 فيها 10 في كل واحد، يعني فيها 100. لو قال قائل كيف تجعلت عمر رضي الله حينما قال هذا، أليس يقتضيه النظر التفريق بين هذه وهذه؟ نقول هذا هو لا شك أنها مختلفة، ولهذا فرق بينها عمر رضي الله عنه. لكن لما جاءته السنة سلم، نقول في هذا كما قال جمهور العلم إن قاعدة الشريعة في الأشياء التي لا تنضبط, شوف الأشياء التي لا تنضبط وتضطرب وتختلف أحوالها, تجعل لها قدرا محدودا, تجعل لها قدرا محدودا تضبطه به, تضبطه به ويكون هو الفاصل, مثل الأصابع والأسنان والمواضع. شوف جعل في المواضع الموضح, شو المواضع؟ الموضح هي تكون في الرأس وفي الوجه. شو معنى الموضح؟ يعني الجرح الذي يجرح الجلدة ويوضح العظم. سنجرح إنسان عمد حتى جرح الجلدة ووصل إلى العظم, جرح مثل رأس الإبرة, مثل رأس الإبرة كم فيه؟ في المواضع كم؟ 5 من الإبل, 5. طيب إنسان جرحه جرح طول الشبر من هنا إلى هنا, كم فيه؟ 5. ما يفرق بين الجرح اللي كرأس الإبرة والجرح الذي كبر اليد. انظر إلى إليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل المصرات, إذا إنسان اشترى مصرات وهي الشاة والناقة التي يجمع لبنها في ضرعها, فيشتريها المشتري يظنها ماذا؟ يظنها أن هذه عادتها, أظن هذه عادتها وأنها, ما وأنها تحلب هذا الحلاب الكثير. اشتراها إنسان يوم اشتراها حلبها اليوم الأول الثاني اليوم الثالث عادتين ما عاد, من أول تحلب صاعين الصاع اليوم ما حلبت إلا كاسة وكاسين, تبينها يسمونها التحيين محينة مجموع يعني, له الرجوع لأن تدريس. طيب النبي عليه السلام قال ردها ورد صاعا من تمر, بس صاعا من تمر. ما هي الفرق بين أنواع البهائم التي جمع في ذلك ولا قدره, قليل كثير ما هي الفرق. إذن لماذا قطعا للنزاع؟ انظر إلى السقط, إذا ضرب امرأة حاملا فأسقط جنينها كم في الجنين؟ غرة عبد نوامة, روي بالإضافة روي بالقطع, وهي عشر دية أمة, عشر دية أمة 5 من الإبل. الجنين سقط ميت في 5 من الإبل, سواء كان ذكر أنثى صغير كبير مدام متخلق. لماذا؟ قطعا للنزاع. فالشارع الحكيم يأتي الأشياء التي يكثر فيها اختلاف والنزاع يضبطها بشيء, ولا يعلق بالمعنى, يعلق بماذا؟ بالاسم. إذا كان عندنا معنى, عندنا معاني الآن في هذه الأشياء, اختلاف الأصابع في القوة, اختلاف الأسنان بالقوة, اختلاف الأجنة بالكبر والصغر ذكر وأنثى, اختلاف مثلا المصرات مثلا وكذلك الموضحة كبيرة الصغيرة, يتنازع الناس. هذا شخص لو قلنا إذا كانت كبيرة فيها 10, إذا كانت صغيرة فيها 5, لو جاء سيختلف الناس اختلاف عظيم في مثل هذا. فجاء الشارع في هذه الأشياء ولم يعلق على المعنى, لأن التعليق على المعنى يورث نزاع, فعند ذلك علق بمسمى الاسم ومسمى الأصابع ومسمى الأسنان ومسمى الموضحة ومسمى السقط وهكذا. ومن هذا ما جاء في هذا الخبر حينما أخبر عمر رضي الله عنه بهذا, فبلغته السنة وبلغت معاذ رضي الله عنه فحكم بها وقضى بها, ولم يجد المسلم بدا من اتباعه, ولهذا أجمع المسلمون على هذا, هذا حكم اتفق عليه المسلمون مسألة الأصابع. وجاء في حديث الديات المشهور, أو جاء الإشارة يعني جاء إشارة إلى بعض الديات, وهذا يمكن موجود لكن فيه نعم, وهذا ورد في عدة أخبار كما تقدم. ولهذا إذا وردت السنة انتهت الآراء. يقال إن ربيع بن عبد الرحمن المديني رحمه الله الشيخ مالك سأل سعيد بن مسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10. قال في الأصبعين؟ قال 20. قال كم في الثلاثة؟ قال 40. قال كم في الأربعة؟ كم في الأربعة؟ 40. 33. الأربعة؟ الأربعة 20 ولا لا؟ قال سعيد المسيب 20. سعيد المسيب يقول 20، قال ربيعة لما عظم أمرها اشتدت مصيبتها قل عقلها. ايش معنى عقلها؟ الدية. قال أعراقي أنت؟ العراق مشهورين بالتعنت والسؤال التشديد، يسألون عن الصغائر ويرتكبون ماذا؟ كبائر، مثل ما جاء ذلك الرجل لابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر ماذا تقول في دم البعوض يسب الثوب؟ فقال ابن عمر تقتلون ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن دم البعوض وقد سمعت رسول يقول هما ريحانتي من الدنيا، يعني أشمهما كما يشم الريحان. قال أعراقي أنت؟ قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. وإذا وردت السنة انتهى النظر، بطل نهر. إذا جاء نهر الله ايش نقول؟ بطل نهر العقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، ما في النظر قبل ذلك. ايش معنى هذا؟ نعلم أن حكم الله على مقتضى العقل والنظر، لكن قصر النظر. وهذا الحديث موافق لأن جاء في الحديث المروي رواه أبو داود وغيره أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى الثلث من ديتها، حتى الثلث إذا تبرأت الثلث هي مثل دية الرجل. معلوم أن دية المرأة على النصف، أليس كذلك؟ على النصف من دية الرجل حتى الثلث من ديتها. إذا بلغت الثلث فإنها تكون على النصف، تكون على النصف. هذا قول جماهير العلماء، معنى أنه إذا زادت الدية على الثلث في مثل أصابع إلى 30 أقل من الثلث، لما زادت على 30 40 ترجع إلى تكون 20، فرده إلى ذلك. وهذا من هذا، وهي على النصف في ماذا؟ يعني على النصف في مواطن تحفيظ نستذكرها في الدية. ايش بعد؟ الشهادة، الميراث، وين العقيقة؟ ها، والعقيقة بقي خامس، هي خمسة. كذلك في العتق، أيما رجل في مسألة العتق، يعني أن عتق الرجل عن عتق امرأتين، وهذا ورد فيه الخبر. هذه المواطن اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي وردت بها السنة كلها، ينظر هل فيه شيء. ظن هذه هي المواطن محفوظة. نعم.
وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم. ومصنف رحمه الله هو الآن غالب ما يذكر في بداية يذكر أمثلة، سيأتي بعد ذلك رحمه الله حينما يتكلم على بعض المسائل كما سيأتي أن يذكر أن يستطرد في بعض الأسباب التي توضح وتبين أو مزيد من البيان في هذه المسألة، لكن هو يحتاج إلى أن يذكر أمثلة تكون كتأصيل في هذا حينما ذكر السبب الأول رحمه الله. من ذلك مثل ما تقدم في مسألة التطيب قبل الإحرام، سبق أن أشرنا إليه في أول الكلام، وأنه لا بأس من التطيب، وعمر رضي الله وأنه لا بأس، أما قبل الإحرام هذا سنة، وعمر رضي الله عنه كان ينهى قبل الإفاضة استصحابا لأمر الإحرام، وتتبين بالسنة حديث عائشة أنه قال طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، يحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي اللفظ الآخر بعد أن يرمي جمرة العقبة، عند النسائي، عند النسائي بين ذلك. وهذا كان يقول عمر وكما يقوله أيضا ابنه رضي الله عنه. وجاءت في مسائل أخر أيضا وهو حبس المستحاضة حبس الحائض لطواف الإفاضة لطواف الوداع ثم ذكروا له السنة في مثل هذا. وهذه جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. جاء عن جمع من الصحابة لكن مصنف ذكر أمثلة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول بالتعريف يوم عرفة لغير الحجاج. وجاء عن طلحة بن جاء عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يأكل البرد وهو صائم ويقول إنه ليس بأكل إنما هو شيء نزل من السماء. وروى عن أحمد بسند صحيح. وجاء عن بعض الصحابة في كثير من المسائل. والواجب الأخذ بالسنة. ولهذا قال ابن عباس الأثر المشهور عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر إذا قالوا قولا وقلدهم مقلد وقد تبينت له السنة يقول ابن عباس في هذا الكلام وهذا كلام صحيح. لأن العلماء في باب الاحتجاج في السنة واحد لا اختلاف بينهم في مثل هذا، إنما اللي تحكم هو السنة. ولهذا كانوا رضي الله عنهم يرجعون مباشرة. ابن عباس خالف في ربا الفضل ولما حوجج قال إنما سمعته إن أسامة قال إنما الربا في النسيئة. وروي عن بعض الصحابة عن غيره ثم رجعوا رضي الله عنهم. نعم.
وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت. وتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة.
هذا مثل التوقيت في مسح السنة قد ثبت في التوقيت عن النبي عليه السلام من حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم، حديث صفوان معطل السلم عند أحمد الترمذي، من حديث خزيمة بن ثابت أيضا عند أحمد الترمذي، وحديث أخر أيضا جاءت صحيحة في التوقيت المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. عمر رضي الله عنه جاء عنه كما روى البيهقي وروى ابن ماجه أنه لما جاءه عقبة بن عامر يخبره بالفتح من بلاد الشام حينما أرسله أبو عبيدة يخبره بالفتح سار عند أبي عبيدة يوم الجمعة ثم وصل إلى المدينة يوم الجمعة يعني في اليوم الثامن من الجمعة إلى الجمعة فأخبره ثم قال منذ لبست أو سأله عن مسحي قال لبست يوم الجمعة وآتيت اليوم ولم أخلع لي خف. قال عمر أحسنت وفي رواية ابن ماجه أصبت السنة. وهذا في الحقيقة التمثيل من المصنف رحمه الله هذا موضع نظر في الحقيقة التمثيل بهذا موضع نظر لأن إذا كان قال أصبت السنة ثبتت هذه الرواية عند ابن ماجه فهذا يدل على أن عمر عنده سنة في هذا فعلى هذا لا يكون من قول عمر اجتهاد إنما على الرواية الأخرى لقال أصبت محتمل أنه لم يعزه إلى السنة أن يكون اجتهاد. وعلى هذا يحتاج إلى النظر في مثل هذا المثال هل هو داخل في هذا الباب أو لا. ظاهر كان مصنف أنه داخل في هذا الباب لكنه رحمه الله ذكر في باب في 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 موضع في الفتاوى في كتاب الطهارة وقال إنه نفسه رحمه الله لعل كتاب هذا محتمل أنه صنفه وكتبه قبل كلام ذاك أو أنه نسيه حينما ذكر هذا الحديث نسي كلامه ذاك محتمل لأنه قال رحمه الله إنه يجوز للمسافر إذا احتاج إلى أن يمسح وتضرر بالخلع خلع الخف يجوز له أن يمسح 5 أيام 6 أيام 10 أيام يجوز حتى تنقضي حاجته إذا تضرر. قال وفعلته أنا بالبريد قال وكنا بالبريد ومعنا الرفقة فخشيت إذا نزلنا للمسح أن يتضرر الرفقة ثم تذكرت قول عمر رضي الله عنه لعقبة فظهر لي أنه أو حملته على مثل هذا حينما يتضرر من يلبس الجورب إذا خلعه حصل منه تضرر لو خلعه، وعلى هذا ينجى الخف منزلة ماذا؟ منزلة ماذا؟ ما؟ منزلة الجبيرة. أحد قال الجبيرة؟ منزلة الجبيرة. منزلة الجبيرة تخلع ولا تترك حتى تسقط؟ الجبيرة، الجبيرة تترك حتى ماذا؟ حتى يعني لو سأل عليه الجبيرة، أنا قصد الجبيرة اللي هو اللصوق أو نفس اللف هذا، سأل عليه جبيرة في كشر يمسح عليها ولا لا؟ ما لها توقيت حتى يبرأ، ما لها توقيت. فنزل رحمه الله لابس الخف عند التضرر حال خلع منزلة ماذا؟ منزلة الجبيرة. قال وفعلت أنا ببريد. وعلى هذا يكون إذا ثبت ما جاء عن عمر رضي الله عنه يكون على هذا، إذا خاص إذا كان قال أصبت السنة ينظر في رواية ابن ماجه، أنا ما أذكر الآن ما تحقق صحته الآن. نعم إيش قال عليه؟ إيش قال؟ لا مسلم عليه هذا ريال مسلم، موسى بن علي بن رباح ولا لا؟ ابن رباح ايش قال عندك؟ ذكره؟ ايه هو رجال مسلم الظاهر ارفع من هذا، اقول هم مجرد ذكر من حبان، هم رجال مسلم. نعم ها روح روح ابن عباد. نعم هذا موقوف، هذا موقوف ما في دلاله. ساق ساق سلاده مثنه هذا من البيهقي مو السنكم ايه ايش قال خبر عبد الحافظ بعد هذا نفسي تو قريت ايش قال ايه هذا الاخرم ثقه الاجل يمكن ذكر حمى في ثقات مو موسى ابوه خشى اي اقول يقول ذكر ابن حبان مو ابوه يقول عن أبي اللي يقول ذكر ابن حبان ليس موسى يمكن أبوه علي بن رباح، أما موسى معروف ينظر أبوه، ينظر أبوه توثيق ابن حبان ما يكفي، توثيق ابن حبان ما يكفي، يراجع رواه ابن ماجه، أقول رواه ابن ماجه الحديث أيضا يراجع كلامه. الخبر على هذا ويحتمل أيضا اجتهاد، إذا كان خبر ما ثبت إن اجتهاد، وعلى هذا نزل بعض العلماء منزلة الجبيرة، منزلة الجبيرة حينما يشق نزعها، إذا شق نزعها قالوا إنها إذا شق نزع خف خشي، مثل إنسان لو إنسان مثلا في برد شديد وثلج ولو خلع الخف حصل تجمدت قدماه تضرر، خاصة في بعض البلاد الباردة يحتاجون لبس الخفاف، ربما لو لم يلبس الجوارب تساقطت أطرافه قد، فبعض بلاد الشريط البرودة في هذه الحالة ينزل الجوارب والخفاف منزلة الجبيرة عند التضرر، وهذا واضح في الحقيقة إذا حصل ضرر أنه يجوز المسح ولا يتقدر، لكن ينبغي النظر في كونه ورد مرفوعا كما في هذه الأخبار. نعم.
وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
أخت أبي سعيد،
أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
الخدري نسبة إلى خدرة.
أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه.
وأيضا هذه المصنف رحمه الله تدرج أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، سيأتي بعد ذلك علي، وهذا كله رحمه منه بيان إذا كان الخلفاء الراشدون وهم الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام المنازمون للنبي عليه الصلاة والسلام خافيت عليهم مثل هذه السنن فخفوا على غيرهم باب أولى، ثم أيضا كانوا أسرع شيء إلى الأخذ بها والعمل بها، كان الواجب الاقتداء بهم رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه لم يكن عنده عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى زوجة تعتد في بيت الموت قصد البيت الذي بلغه فيها موت زوجها، هذا المراد بيت الموت. حدثت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، زوجها كان خرج من بيتها يطلب أعبد له، قد فروا هربوا، فلما وجدهم بمكان أو بطرف القدوم مكان قتلوه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، فجاءت تسأل وقاتلنا في بيت وحش وليس عندها أحد، فأذن لها، فلما ولد دعاها قال كيف قلت، فأعلت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني مدة 14 أشهر، والذي توفى منكم يذرون أزواج تربصن بأنفسهن 14 وعشرة، يعني 14 وعشرة اللي هو مدة المكث منذ الموت، يعني ولو لم تعلم إلا بعد ذلك، فلو علمت مثلا بعد شهر أو شهرين تكون المدة مبتدأة منذ الموت لا من العلم، هذا قول عامة أهل العلم. فأخذ به عثمان رضي الله عنه وحكم به وألزم به لأنه كان هو الخليفة رضي الله عنه، وهذا مثال مثل غيره من الأمثلة. والمصنف رحمه الله أراد أن يمثل، وإلا فالأمثلة كثيرة كما سيأتي. نعم.
وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له.
كذلك أيضا هذه القصة رواها أحمد وأبو داود وحديثه قصة صحيحة، أنه لما أهدي صيد لعثمان رضي الله عنه هم بأكله، لأنه صيد له لأنه الوالي، والذي صاد لعثمان وكان محرم، فهم بأكله، وكان علي رضي الله عنه قد ذهب إلى مكان يجمع الخبط ويجمع شيء من العشب والأوراق لبعيره، فبلغ علي رضي الله عنه فجاء فأخبرهم بالخبر وقال عزمت على من كان من هنا بني أسلم قوم، كأن علم أنهم قد علموا الحكم في مسألة أكل المحرم للصيد الذي صيد من أجله، فشهدوا بما قال به علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد لحما أهدي إليه. وثبت مع هذا المعنى في الصحيحين حديث الصعب بن جثامة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له لما أهدى له عجوز حمار، يعني حمار وحش، إنا لم نرد رد عليه، قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، أن حرم. هذا يبين أن صيد المحرم، وجاء في حديث أبي قتادة أنه أكل عليه الصلاة والسلام، فجمع العلماء بين الخبرين أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم فإنه حرام عليه، وإن صيد ليس له مثل إنسان صاده لرفقته وكان فيهم المحرم غير المحرم، لا ما قصد المحرم لكن صاده للعموم لا بأس أن يأكل، لكن إذا خصه به كان هو المحذور. فبين علي رضي الله عنه أنه وإن كان لا يجوز لعثمان أن يأكله فلغيره أن يأكله، فلغيره أن يأكله. في صحيح مسلم حديث طلحة رضي الله عنه أنه أهدي صيد وهو نائم فوفق من أكل، يعني دعا لهم بالتوفيق لأنه لم يصد من أجلهم أو لأنهم غير محرمين أو أنه الذي صاده لم يكن صاده لهم. ولهذا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما أنه كان مع أصحابه وكانوا محرمين وهو غير محرم في الصحيحين، وكان على فرس له فرأى أصحابه حمار وحش كانوا محرمين وكانوا يعلمون أن الصيد على المحرم ماذا لا يجوز، فجعلوا يضحكون، يجعل بعضهم يضحك لبعض، لماذا جعلوا يضحكون؟ حتى ينتبه من أبو قتادة ينتبه للحمار، ليش ما قالوا له انظر إلى الحمار؟ نعم، لأن أقول لماذا ما نبهوه بالقول؟ لأن المحرم لا يجوز له أن ينبه. نعم حسنت، لا يجوز أن يعين في الصيد، ما يجوز يقول شوف حمار الوحش انظر إلى حمار. ولهذا قال هل منكم من أعانه، هل منكم من لو سيانج أشار ما تكلم أشار، نقول ما يجوز، هل منكم من أشار إليه؟ لكنهم تضاحكوا، ضحك بعضهم إلى بعض، لما تضاحكوا قال ما شأنكم، سكتوا، فالتفت فإذا حمار وحش، فدل على أن التنبيه بغير إشارة وبغير قول مثل ضحك ونحوه فلا بأس به. فقال ناولون صوتي، أو قال سهمي كان سقط منه، قالوا والله لا نعينك، ما نعينك عليه. فغضب رضي الله عنه ونزل وأخذه ثم عقره ثم جاء به إليهم فأكلوا. يجوز لهم الأكل إلا ما يجوز، لأنه بصيده سواء محرم إلا محرمه سوف يصيدهم، لا يبحثون عنه في أرض في برية. ولما بلغ أيضا ثم جاء في الخبر النبي عليه السلام أنه أكل، أو قال هل ما قي منكم منه شيء أو ما أشبه ذلك، مثل ما جاء في قصة العنبر حينما أكل منها عليه الصلاة والسلام. في هذا وفي حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فعلي رضي الله عنه بيّن لعثمان أن الصيد حلال للمحرم إذا لم يصد له، إذا لم يصد له، أما إذا صيد له فإنه يحرم. لكن الصيد الإنسان صاد صيد لمحرم، صاد صيد يبغى هدية لإنسان محرم، نقول للمحرم ما يجوز ولا لا؟ لكن هل الصيد حلال ولا هو بحلال؟ الصيد يحل ولا ما يحل؟ لا ذبحه، يعني إذا نوى حينما قتله أن يهديه لمحرم هو ما يجوز، لكن الصيد حلال ولا هو بحلال؟ هو لا يجوز، ها؟ أي نعم. نقول ماذا؟ التحريم في نية وقصد، يعني الذي لا يجوز هو أن يصيده المحرم، أما نفس الصيد والتذكية فلا بأس بها سواء صاده أو أمسكه وذكاه فهو حلال، فهو حلال. بخلاف قتل المحرم، بخلاف المحرم لو قتل صيدا فإن هذا عند جمع العلم في حكم ميت لا يحل مع خلاف. نعم. وكذلك
علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور.
هذا حديث صلاة التوبة، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقف يتوضأ يصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه، حديث رواه أحمد وغيره وحديث مشهور هذا الحديث. هذا الحديث أيضا علي خفي على علي، والمصنف بعدما ذكر عثمان ذكر علي وأخذه عن أبي بكر رضي الله عنه. وحديث صلاة التوبة مشهور، اختلف العلماء في صحته، ضعفه بجم من العلم كالبخاري قالوا إنه لا يثبت. والحديث من طريق أسماء بن الحكم الفزاري، وأسماء بن الحكم الفزاري هذا وين قال الحافظ إنه صدوق لكنه يقينه لم يؤثر توثيقه عن معتبر إلا عن مثل عجلي وابن حبان وهم يعني لا يعتمد تمثيقهم، لكن حديث مشهور ومعروف عند أهل العلم في ما جاء فيه من سنة صلاة التوبة وهو الركعتان وهو من تمام التوبة. وهذا كما تقدم خفي على علي ومسائل أخرى أيضا، وعلى هذا تتم القسم أو يتم الحصر في الصحابة الخلفاء الراشدين حينما ذكر مصنف رحمه الله هذه الأمثلة، والمصنف ذكر مجرد التمثيل وإلا فالأمثلة كثيرة كما سيأتي في كلامه. نعم. وأفتى هو
وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها.
نعم. في بعض النسخ مو موجود عندنا اللي هو في زيادة عندكم هذا ولا؟ وهذا أيضا وأفتى يعني علي رضي الله عنه وابن عباس، علي رضي الله عنه وابن عباس يقولون إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل عدتها أبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر يقولون تمتد العدة إلى 4 أشهر وعشرة، فإن امتد حملها مثل تكون لما مات زوجها لا زالت في الشهر الأول، تمتد العدة حتى تضع، فجعلوها أعلى جنين احتياطا، احتياطا للعدة، العدة الوفاة، ولم يبلغهم سنة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون كغيرهم، حينما لم تبلغ السنة يجتهد وينظر. وذلك أنها لما توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها، والأصل أن المتوفى عنها زوجها عدتها إذا كانت حائلة 14 و10، هذا هو الأصل. وهذا الأصل يقول لا نزول عنه إلا بيقين، ولهذا يبقى من لم يكن عنده دليل يستصحب الأصل أو يستصحب عموم دليل، فهم قد يقول قائل لماذا قالوا بهذا؟ نقول لما لم يكن عندهم سنة، لما لم يكن عندهم سنة وكان عندهم دليل أن العدة هذه المدة وهي في الكتاب العزيز، وجاءنا في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهي بالإجماع في المطلقات، لكن أشكل عليهم هل يدخل فيها المتوفى عنها زوجها ولا يدخل، أشكل الأمر عليهم، فهم أجروا الاحتياط في العدتين أو في الحالين، واستصحب عموم الدليل في المتوفى عنها، فقال لا يمكن نجعل عدتها هي وضع الحمل، وقد تكون وضعت بعد وفاة زوجها بليلة أو بلحظة ونقول انتهت العدة. وهذا لا شك حينما تنظر إيه بدء إذا لم يكن سنة له وجه، له وجه من جهة أن يستصحب، مثل ما تقدم معنا أنه قد يستصحب عموم دليل أو عموم قياس أو ظاهر آية أو ظاهر حديث، ولهذا يكشف قال ظاهر آية، هو أخذ بظاهر الآية، ما لأن اللي يدل عليه ظاهر الآية يدل على هذا، لكن لا نقطع وظاهر الآية الأخرى اللي هو وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن يدخل فيه المتوفى عنها كما يدخل فيه المطلقة، فظاهر الآيتين محتمل. هل نأخذ بظاهر الآية في المطلقة ونقول الحامل المتوفى عنها أيضا تخرج من عدة أو لا؟ فلما اشتبه الأمر أخذ بالأحوط في المتوفى عنها وأن عدتها 24 و10، لكن حينما جاءت السنة بيّنت، وهذا يبين أن السنة توضح بعض الإجمال في الكتاب العزيز، تخصيص عمومه، تقييد المطلق. فسبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد زوات زوجها بليال، قيل بأربعين ليلة وقيل بأقل، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تتزوج. قال الزهري رحمه الله لا بأس أن تنكح ولو كانت في دمها، يعني عقد النكاح لا بأس، لا بأس به. ولهذا لما بلغت السنة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بها وتركوا رأيهم.
وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها.
ولم تكن بلغتهم
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها.
بروع على وزن جدول. وأفتى هو وزيد وابن عمر، يعني علي رضي الله عنه، يعني هذه هي المسألة الثالثة التي نقل عن علي رضي الله عنه في مسألة يقال المفوضة والمفوضة، التفويض من إسناد الأمر إلى الغير، والمفوضة هي التي نكحت بلا مهر، يعني بلا تسمية، تزوج امرأة ونكحها ولم يسمي لها مهرا، فلا بأس، ويصح بالإجماع عند أهل العلم يجوز، ويجوز الدخول ولو دخل ولم يسمي لها مهرا. وعلى هذا المفوضة والمفوضة، يعني مفوضة يعني كانت هي التي فوضت أمرها وتركته، أو المفوضة يعني فوضة كان أمر مهرها ولم يبين وترك، ومهر يثبت المسمى فيه، المسمى أو ما يصطلحان عليه بعد ذلك. لكن السنة أن يعطيها شيئا قبل الدخول، هذا السنة والأكمل، لما روى أبو داود وغيرهما من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علي لما أراد أن يدخل على فاطمة أمره لا يدخل حتى يعطيها شيئا، ثم قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية، أمره أن يعطيه شيئا، أن يعطيها شيئا وأن يخصها بشيء قبل الدخول. فأفتى علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم بأن المفوضة أو المفوضة إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. قالوا لأنها لم يقدر لها شيء، ولم يثبت لها في ذمة زوجها الذي مات عنها شيء ومات، فلا مهر لها. ولم تكن بلغتهم السنة رسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. هذه المسألة رواها الخمسة عن السنن وأحمد عن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها ومات عنها، فتردد له القوم شهر كامل وهو ينظر في المسألة، ينظر ويتأمل، لم يكن عنده رضي الله عنه فيها دليل، فجعل يبحث وينظر حتى لعله يجد فيه شيء، ثم طال عليهم ذلك وهم ترددوا عليه، فبعد ذلك قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمني فمن الله، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله برئان من ذلك. أقول عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. فبلغ ذلك معقب يسار فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من نسائنا في بروع بنت وجب بمثل ما قضيت به. فبلغ ابن مسعود، فلما بلغ ذلك فرح بها فرحا عظيما. لماذا؟ وافق اجتهاده السنة. وهكذا كانوا مسددين رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه في مسألة الطاعون والدخول على عليه اجتهد ووافق اجتهاده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فلله الحمد أو فالحمد لله. ابن مسعود كذلك في هذه المسألة. وهذا مثل ما تقدم، ابن مسعود في أول حتى ابن مسعود رضي الله عنه ربما يدخل في هذه المسألة أيضا، ولهذا مسعود خفيت عليه وقضى به، فهو في أول أمر لكنه خفيت عليه السنة وحكمه وافق السنة، لكن هو من جهة الخفاء خفيت عليه السنة. أما فتوى فهي مخالفة لفتوى هؤلاء، لأنه لم يفتي بمثل ما أفتوا، وأنه لا مهر، لا أفتى بأن لها المهر لكن باجتهاده، ثم تبينت له السنة الموافقة لما حكم به رضي الله. نعم.
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن لحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
وهذا واضح مثل ما ذكر رحمه الله. وهذا باب واسع جدا عن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عدد كثير، فكيف عن غيرهم كما قال مصنف، فإنه ألوف، يعني لا المنقول عن أهل العلم الذين ربما تخفى عليهم السنة، ولا في العلماء الذين هم أئمة أعلام لا يقصدون مخالفة السنة بل يقصدون اتباعها. فالصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا كما ذكر هم أعلم الأمة، هم أعلم الأمة وأتقاها وأفضلها، كما في الأثر عن مسعود رضي الله عنه، فمن بعدهم أنقص، يعني في باب خفاء السنة كما تقدم، فلا يحتاج إلى بيان. وهذا في كل شيء ظاهر، المبالغة في إيضاحه ربما يخفيه، ولهذا ربما يكون المبالغة في البيان والمبالغة في الشرح في بعض الأشياء الواضحة يزيدها خفاء، لأن الواضح واضح، إنما مجرد إشارات تفهم وتدل على ما بعدها. ثم قال: إن من اعتقد أن كل حديث صحيح بلغ كل واحد من أئمة فهو مخطئ خطأ فاحش، بمعنى أنه إذا كان لم يكن هذا للصحابة رضي الله عنهم فغيرهم أولى. نعم.
ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم.
نعم. وهذا كما قال مصنف رحمه الله، يقول لو قال إن الأحاديث قد دون جمعت فلا يكون تخفى، فقال عنه أجوبة، يعني قول فلو قال قائل فخفاءه والحال بعيد، إنها مدونة ومجموعة، كيف تخفى؟ هي مدونة والاطلاع عليها ممكن. قال أولا، قال هذه الدواوين المشهورة لم تدون إلا بعد انقراض الأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة وسفيان والأئمة السفيانان والحمادان والسعيدان وأشباههم من الأئمة الكبار، يعني ما دونت إلا بعد ذلك، لأن غالب هذه الكتب لم تدون إلا في القرن الثالث، في القرن الثالث. حتى الإمام أحمد رحمه الله هذه الكتب وغير لم تدون إلا بعده، لأن الكتب السنن ويظهر أيضا الكتب الصحيحة أنها دونت بعد ذلك، دونت بعد ذلك، ولهذا لم يطلعوا عليها، إنما دون قبل ذلك كتب يسيرة، كتب قبل ذلك مثل الموطأ وما أشبه ذلك، مثل ما كتب الشافعي مما نقله عنه بعض تلاميذه رحمه الله. لكن هذه الدواوين لم تكن موجودة في وقتهم. ثم أيضا جواب آخر، ما يمكن يقال إن الأحاديث منحصرة في هذه الدواوين، ما يمكن، لأن كثيرا من الأحاديث كثير من الآثار وكثير قد لا تكون موجودة في هذه الدواوين، قد لا تكون موجودة في هذه الدواوين، يعني في وقت جمعها قد لا تكون موجودة في هذه الدواوين، لأن الدواوين التي جمع أصحابه جمعوا ما وصلوا إليه، ولا يدعي كل يعني ولا يدعون أنهم علموا كل سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا جواب آخر أيضا. جواب ثالث مع تسليم هذا، فلو أنها جمعت ودونت وأن نفس هذا العالم قد حصرها، لأنه لا يمكن يدعي مثلا أن جميع الدواوين جميع السنة حصرت في هذه الدواوين، قد تكون هنالك دواوين أخرى وكتب أخرى حصرت فيها دواوين لم تصل إليه أو لم يعلمها، وكتب أخرى لم يطلع عليها. كم من الكتب الآن يعني حينما تجد مثلا يطبع بعض الكتب ويخرج بعض الكتب ويوجد فيها ما لم يوجد في الكتب الأخرى، فقد توجد هناك كتب ودواوين أخرى لم يصل إليها هذا العالم. ثم أيضا ولو فرض أنها دونت وأنها حصرت على سبيل الفرض، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا كذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل من أهل العلم الدواوين الكثيرة ومع ذلك لا يحيط بما فيها، وهذا واقع، والواقع يشهد به الآن. ولهذا انظر، مع كثرة الكتابة وكثرة الكتب وحصر الدواوين وكثرة الفهرسة وشبكات المعلومات الهائلة، ومع ذلك خفاء العلم وقلة العلم وكثرة الجهل وما أشبه ذلك، وهذا واقع. غاية الإنسان أنه يبحث حينما يكون عنده شيء يحتاج إليه، أما مثلا مسألة يفتو فيها أو يتكلم فيها فقد مثلا يفتي ويتكلم وقد يبحث مثلا، ثم بعد ذلك يكون ما خفي عليه أكثر، وقد يكون أيضا ما بحثه واجتهد فيه هو الذي ظهره، وتكون المسألة مثلا في مكان آخر أو في كتاب آخر لم يعلم مكانه ولم يعلم أن هذه هي مضان هذا البحث أو هذه المسألة أو هذا الحديث، هذا واقع. ولهذا كثير الآن ممن يبحث في عبر هذه الشبكات تجد يبحثون في مسائل كثيرة ثم يقولون لم نجد هذه المسألة وبحثناها فيه، وقد يبحثها غيرهم ويجدونها مع أنهم استعرضوا من كتب السنة الشيء الكثير يعني حال البحث لأنها جمعت لهم وفهرست. نعم.
ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
من؟
وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم. وهذا أيضا جواب آخر، يقول إن المتقدمين رحمة الله عليهم الأحاديث التي تصل إلينا أحيانا بإسناد منقطع أو بإسناد مجهول نحكم بأنه منقطع ونحكم بأنه مجهول، هل حكمنا بانقطاعه حكم بضعف الحديث نفس الأمر أو حكم على الإسناد؟ حكم على الإسناد، حكم على الإسناد. الحديث قد يكون ثابت لكن ليس لنا إلى الظاهر، حينما نقول مثلا الحديث يأتينا فيه انقطاع مثلا محمد بن سيرين عن أبي هريرة، الحسن عن أبي هريرة، محمد المنكدر عن أبي هريرة وما أشبه ذلك مثلا من الأخبار التي، أو يكون فيه مثلا مدلس من طريق قتادة من طريق بقية أو من طريق مخلط، نحكم بأنه ضعيف. قد يكون هذا المدلس في الحق ما دلس هذا الحديث فيكون رواه عن شيخه وهو في نفس الأمر الحديث صحيح، ويكون العالم فالعالم الذي يطلع عليه يحكم به واستند إلى هذا الحديث وهذا الحديث حكمه به وأخذه به ثابت لأنه حكم بحديث صحيح عنده، صحيح عنده. لكن نحن لا نجزم أن الحديث وصل إليه، لا نعلم ما في نفس الأمر. كذلك لو عندنا حديث منقطع مثلا وأخذ يعني حديث منقطع مثلا في طبقته في الطبقة الثالثة أو الرابعة مثلا من الرواة وأخذ بأحدها العلم، حكمنا نحن بأنه ضعيف. الذي فوق الطبقة هذه قد يكون حديث متصل، قد يكون نفس هذا الحديث بانقطاعه أخذه هذا الراوي عن إنسان ثقة سمعه ممن فوقه متصل، قد يكون معضل والواسطتان أسقطهما ذلك الرجل وجاء به منقطعا والذين سمع منهم سمعوا من فوقه متصل مثلا، ثم من أخذ به أخذ بهذا الحديث، لكن نحن ليسنا إلا الظاهر. فالمتقدمون يعني كفوا كثيرا من المؤونة، قصد أن كفوا كثيرا من المؤونة، معنى أنه قد يكون هذا الإسناد عندنا منقطع أو لا يبلغنا بكلية، فلهذا هذه في الحقيقة من أسباب خفاء بعض العلم على بعض الناس دون بعض، وإن كانت الدواوين موجودة ومدونة. نعم.
ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
وهذا أيضا مسألة مهمة، وهي لا يقول قائل إن من لم يعرف الحديث كلها لم يكن مجتهدا، هذا قول باطل ولا أحد يقول، ولهذا أبطل قبل ذلك وقال إنه ليس أحد من أهل العلم حفظ السنة أو حواها أو أحاط بها، لا يدعى هذا لأفاضل الصحابة فضل يدعى لمن بعدهم. ولهذا لو ادعي هذا وقيل هذا فليس في الأمة مجتهد، لأن هذا لا يمكن يدعى لأحد، وما دام أنه اشترط فلا بد من وجود الشرط، فدل على أن هذا الاشتراط لا يصح، وكل شيء اشتراطه يفضي إلى مثل هذا فإنه باطل ولا يصح. ولهذا كل أمر في الشريعة يورث الحرج فاعلم أنه ليس من الشريعة، يعني إذا لم يكن الحرج بسبب ذنوب المكلفين، كل أمر يورث الحرج في الشريعة فليس من الشريعة، ولو كان يعني بمعنى أنه أن الحكم على خلاف هذا الحرج حينما تشكل علينا مسائل. ولهذا في بعض المسائل التي يحصل فيها خلاف بين العلماء في بعض مسائل البيوع والمعاملات، قال كثير من العلم لو اشترطنا هذا الشرط الذي ذكر هؤلاء العلماء لأورث الحرج وأورث المشقة، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا أشكل عليك أمر من الأمور فانظر إلى نتيجته وثمرته وعاقبته، انظر إلى نتيجته وثمرته، والنتيجة والثمرة تحكم، فإن كان مصلحة وخير فهو من حكم الله، وإن كان ضد ذلك فليس من دين الله ولا من حكم الله. ولهذا مثلا تجد في بعض البيوع والمعاملات حينما اشترط بعض العلماء بعض الشروط التي تورث الحرج في بعض المعاملات، قالوا إن ليست من الدين لأن اشتراطها يفضي إلى الحرج، والدليل دل على خلافها من جهة عموم أفعال المكلفين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يلزمهم بخلاف ذلك، مثل مثلا ما ذكروا حين إنسان يأتي يعامل مثلا صاحب المحل خضار أو بقالة يشتري منه أشياء أو لحام أو أصحاب يشتري منه يعني مواد سواء كانت لملبس أو مطعم وغيره، وهو متعامل لا يقاطعه بالسعر، لا يقاطعه بالسعر، يشتري ثم بعد في آخر الشهر يحاسب مثلا أو في آخر الأسبوع، هل هذا جهالة يحكم ببطلان البيع بها؟ بعضهم قال لا بد أن يقطع السعر لأنه من شرط صحة المبيع. قال آخرون هذا يجري بين الناس ولا يمكن اشتراطه، واشتراطه يفضي إلى الحرج، وما أفضى إلى الحرج فإنه ليس بشرط، فإن الحرج فليس بشرط، والذين اشترطوه لا يمكن أن يعملوا به، والمصلحة تقتضي خلاف ذلك، وهكذا في مسائل كثيرة. وقالوا إن هذا ينزل يعمل به على السعر الغالب، والسعر الغالب هو الذي يفصل بين الناس فيعامله، لأن هذه أشياء لها أسعار معروفة يحكم بها. وهكذا في مثل هذه المسألة التي ذكر المصنف، يعني نحن انتقلنا من مسألة أصولية إلى مسألة فقهية، وهي مسألة اشتراط أن يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للسنة، هذا يفضي إلى أمر متعذر وأن لا يكون في الأمة مجتهد، إنما غاية العالم والمجتهد والناظر في الأدلة أن يعلم جمهور يعني الأكثر من ذلك بحيث لا يغيب عنه ما يحتاج إليه، لكن يغيب عنه الشيء الذي يحتاج إلى شيء من النظر، وهذا يكفيه بالبحث والنظر، ثم إن قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه، فإذا اطلع على شيء وحكم به أو أفتى به ثم خالف شيء من السنة وهو القليل منها الذي خفي عليه لا يضره ذلك، وهو المقصود من كلامه رحمه الله، لأنه أهل للاجتهاد والنظر، وليس من شرط العالم أن يحفظ، وليس من شرط العالم أن لا يخطئ، بل لا يجوز، بل من ادعى ذلك فقوله باطل، بل من قال ذلك في الحقيقة ربما قد من ادعى ذلك في إنسان ادعاء مطلقا فإنه كافر، لأنه حينما يدعي فيه أنه لا يمكن أن يخطئ فهو يدعي عصمته وصوابه وأنه لا يخطئ، وهذا لا يكون إلا في من يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الرسل والأنبياء. وبهذا بطل قول كثير ممن يقلد ويرى أن مقلده هو المتبع، وهذا يفضي في الحقيقة إلى أن يدعي فيه أنه لا يخطئ أو أنه معصوم، وهذه أقوال باطلة تفتح أبواب لأهل البدعة ولا الضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام منه وكرمه، وأن يمنحنا يكون علم النافع وعلم الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفعل السبب الثاني.